مرحبا بكم أيها الأحباء، أدعوكم لقضاء الدقائق القادمة برفقتي في مسعانا جميعا لاكتشاف الحق الإلهي المعلن في كلمة الله. ونحن ما زلنا نتناول نبوة إشعياء من العهد القديم، وقد قطعنا شوطا لا بأس به منها. تأملنا المرة الماضية في الفصل 37 ورأينا رد فعل حزقيا الملك على كلام ربشاقة قائد جند ملك أشور، فقد التجأ للرب في محنته، ثم قام بإرسال مبعوثيه إلى إشعياء النبي. ورأينا ملك أشور يتفاخر بأنه ما من آلهة لأي أمة قد تمكنت من تخليص شعبها من أشور. وحينما استلم حزقيا الرسالة من أشور صعد على الفور إلى بيت الرب ونشر الرسالة أمامه، وركز على أن هذه الرسالة موجهة ضد الله مباشرة. يقول الله بأنه قد سمع تجديف أشور وهو يقدم كلمات معزية لشعبه، وهكذا أصبح الجيش الذي كان يهدد الشعب جثثا هامدة. فانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى، والتاريخ غير الديني يؤكد حقيقة أن سنحريب مات قتلا بيد أبنائه كما يذكر الكتاب المقدس، وكانت بابل على وشك الازدهار. في الفصل 38 من إشعياء رأينا مرض الملك حزقيا وصلاته وشفاءه. لقد كان حزقيا رجلا مميزا، وعرض أمره أمام الرب وهو عين العقل. لقد سمع الله صلاة الملك حزقيا واستجاب له وأطال عمره 15 سنة، ولقد أعطى الله علامة لحزقيا، وقد كانت تلك العلامة بمثابة الضمان بأن الله سيستجيب لصلاته. أتابع الآن في هذا الموضوع وما زلنا في الفصل 38 من إشعياء. علق دكتور جينينجز قائلا: يمكننا أن ننقل أنفسنا بالروح إلى قصر حزقيا وإلى غرفته، فهنالك يرقد الملك مستلقيا على سريره، والأمل يشع من عينيه وهو ينظر من النافذة إلى الحدائق، حيث ينتصب في وسطها مسلة أو عمود وبضع درجات تؤدي إليه، وهنالك ما لا يقل عن 10 درجات واقعة في ظل العمود، لأن الشمس قد انخفضت قليلا في السماء بحيث صار هنالك ظل يمتد ل10 درجات أو أكثر. لكن حينما نظر الملك حزقيا مرة أخرى إلى الدرجات، وجد بأن الشمس ما تزال تشرق بأشعتها على تلك الدرجات 10، وقد كانت هذه هي العلامة التي طلبها الملك. نتابع التأملات في هذا الفصل 38 من إشعياء، ونأتي إلى سؤال مهم، ألا وهو: هل كان الملك حزقيا مصيبا في سؤال الله بأن يطيل عمره؟ عدد 20 يقول: الرب لخلاصي فنعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب. في هذا الوقت بالذات كان هنالك فيض من التسبيح في قلب الملك حزقيا، ومن الواضح أن تسبيحته هذه قد عزفت وأنشدت. لكن بعد هذه التجربة أصبح حزقيا فخورا ومتكبرا. ففي سفر أخبار الأيام الثاني الذي يعد بمثابة وجهة نظر الله للتاريخ نقرأ ما يلي: ولكن لم يرد حزقيا حسب ما أنعم عليه، لأن قلبه ارتفع، فكان غضب عليه وعلى يهوذا وأورشليم. وهذا دليل على أنه ما كان ينبغي على حزقيا أن يطلب مثل هذه الطلبة، لأنها قادته إلى التكبر. حينما يختبر المرء معجزة كتلك التي مر بها حزقيا، فهو يتعرض لخطر الابتعاد عن الله. قد تعتقد صديقي بأن ذلك سيقربه من الله، لكن الصحيح هو أن هنالك خطرا كبيرا في أن ينجرف بعيدا عن الله. إذن هل كان حزقيا مصيبا في طلبه من الله بأن يطيل في عمره؟ ألم يكن ينبغي أن يموت في الوقت المعين له؟ هنالك اعتبار آخر يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان ينبغي عليه أن يموت حينما اشتد عليه المرض، فقد كان عمر ابنه منسى 12 سنة حينما تولى زمام الحكم، وهذا يعني أنه ولد بعد مرض حزقيا. وقد كان منسى أسوأ ملك يحكم في كلا المملكتين الشمالية والجنوبية، ويمكن القول بأن منسى كان أسوأ من أخاب وإيزابل مجتمعين، وأغلب الظن أن الله لم يعد حاضرا وسط شعبه أثناء فترة حكم منسى. لقد كان منسى شبيها بضد المسيح، رجل الخطية الذي سيأتي. وسوف نرى في الفصل التالي بأن حزقية لعب دور الأحمق بعد أن شفاه الله من مرضه. والآن كيف قام الله بشفاء حزقية من مرضه؟ هل جعل إشعياء يصلي فوق رأسه؟ أم هل قام النبي إشعياء بوضع يده عليه بقوة فأوقعه أرضا وشفي؟ لا هذا ولا ذاك صديقي المستمع. لاحظ ما فعله النبي إشعياء، عدد 21: وكان إشعياء قد قال: ليأخذوا قرص تين ويضمضوه على الدبل فيبرأ. أي أنه فعل الشيئين اللذين أوصى بهما يعقوب: أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وهذا الدهن ليس دينيا ولا تقصيا، فالزيت للشفاء، إنه دواء، وينبغي على الشيوخ أن يصلوا لأجل المرضى. فما قاله الله في إشعياء ويعقوب هو الشيء نفسه. لذلك حينما تصاب بالمرض عزيزي المستمع، عليك أن تصلي وتستدعي الطبيب، فالله يتوقع منا أن نكون عقلانيين. نأتي الآن إلى الفصل 39 من إشعياء. يعتبر الانتقال من التركيز على أشور إلى التركيز على بابل باعتبارها عدوة يهوذا يعتبر السمة المميزة لهذا الفصل. في ذلك الوقت كانت بابل مدينة مضطربة على ضفاف نهر الفرات، ولم تكن قادرة على التغلب على أشور، لكن بابل كانت على وشك أن تصبح الرأس من ذهب في أزمنة الأمم، وهذا ما يجعل هذا الفصل هاما. يكشف هذا الفصل عن التخبط الكبير في حياة حزقية وعن ضعفه البشري، فغالبا ما تأتي أسوأ هزائمنا بعد أروع انتصاراتنا الروحية. من أجل تأملاتنا نقرأ الفصل 39 من إشعياء كاملا.
في ذلك الزمان أرسل مرودخ بلدان بن بلدان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقية، لأنه سمع أنه مرض ثم صح. ففرح بهم حزقية وأراهم بيت ذخائره، الفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه. لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقية في بيته وفي كل ملكه. فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال؟ ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقية: جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل. فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه. فقال إشعياء لحزقية: اسمع قول رب الجنود، هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه أباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء، يقول الرب. ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. فقال حزقية لإشعياء: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. وقال: فإنه يكون سلام وأمان في أيامي.
في ذلك الزمان أرسل مردوخ بلدان بن بلدان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقية، لأنه سمع أنه مرض ثم صح. يعتبر مردوخ بلدان ملكا عديم القيمة بالنسبة لنا، لكن اسمه مليء بالمعاني. فكلمة مردوخ تعني متمرد، وكلمة بلدان تعني ليس الرب. وبالطبع وراء هذا الملك يوجد نمرود مؤسس بابل وإبليس رئيس المتمردين على الله، كما أن إبليس هو أيضا إله هذا الدهر. وقد حمل الوفد رسالة تطري على حزقية وتمتدحه، فقد قال الوفد لحزقية بأن ملك بابل قلق عليك، لقد سمع بأنك كنت مريضا وتعافيت، لهذا فهو يرسل لك الهدايا ليشاركك فرح شفائك. ففرح بهم حزقية وأراهم بيت ذخائره الفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه. لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقية في بيته وفي كل ملكه. في ذلك الوقت لم يكن حزقية قد خسر الكثير من الثروة التي جمعها داود وسليمان، لكنه ارتكب خطأ إطلاع الوفد على ما لديه من ذهب وفضة وثروة. ونقرأ في أخبار الأيام الثاني الفصل 32: وكان لحزقية غنى وكرامة كثيرة جدا، وعمل لنفسه خزائن للفضة والذهب والحجارة الكريمة والأطياب والأتراس وكل أنية ثمينة، ومخازن لغلة الحنطة والمسطار والزيت، وأواري لكل أنواع البهائم وللقطعان أواري. من المدهش كيف قام حزقية باستقبال الوفد البابلي. لقد سلموه هدية ورسالة من ملك بابل يتمنى له فيها الشفاء، وقد قام بقراءة الرسالة ووضعها جانبا عوضا عن نشرها أمام الرب، كما فعل بالرسالة التي تلقاها من ملك أشور. لقد تملقوه وجاملوه كثيرا، فعاملهم بكل مهابة وإجلال، كما أنه اصطحبهم في جولة في أرجاء أورشليم. وكان سليمان قد احتكر سوق الذهب في العالم، علاوة على احتكاره لبعض السلع الأخرى، وقد كانت هذه جميعها مخبأة في أورشليم. وقد قام حزقية بإطلاع زائري على هذه الثروة العظيمة، وما كان من الوفد البابلي إلا أن قام بإخبار ملك بابل بأنه حينما يصبح قويا بما فيه الكفاية، فإنهم يعرفون من أين يمكن الحصول على الذهب والفضة والمجوهرات. لقد ارتكب حزقية خطأ كبيرا، وقد وصل خبر ذلك إلى النبي إشعياء. فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقية: جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل. لقد ظن حزقية بأن ما فعله كان شيئا رائعا، لكن إشعياء رأى الخطر الكامن وراء ذلك، فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه. كان ما فعله الملك حزقية عملا أخرقا تماما، لقد لعب دور الأحمق، فلم يكن ينبغي عليه أن يكشف عن مقدار غنى مملكته للغرباء. وقد تنبأ إشعياء نبوة ضد الملك كما سمعنا من القراءة تحققت حرفيا. فقال حزقية لإشعياء: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به، وقال: فإنه يكون سلام وأمان في أيامي. كان رد حزقية على النبي إشعياء غريبا وعجيبا للغاية، فهو يقول: أنا مسرور لأن هذه النبوة لن تتحقق في أيامي. لكن ماذا عن أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده؟ فقد تحققت النبوة في زمانهم. لقد طالت حياة الملك حزقية 15 سنة، وعاش لكي يلعب دور الأحمق، وفي تلك السنوات حدثت أشياء فظيعة. مع نهاية هذا الفصل 39 من إشعياء ينتهي الفاصل التاريخي. يفتتح الفصل 40 القسم الأخير والكبير من سفر إشعياء، وهنالك تباين كبير بين القسم الأول والقسم الأخير من هذا السفر. فالجزء الأول كان إعلانا عن السيد الجالس على العرش، في حين أن الجزء الأخير هو إعلان عن المخلص في موقع المعاناة. ففي الفصل السادس رأينا التاج، لكننا في الفصل 53 سنرى الصليب. لقد كانت الفكرة الرئيسية في الجزء الأول هي سيادة الله، أما في هذا الجزء فهي نعمة الله. الكلمات الافتتاحية للفصل 40 عزوا عزوا شعبي تعبر عن رسالة هذا الجزء من السفر. فرسالة الله هنا هي للتعزية وليست للدينونة كما كان الحال عليه في الجزء الأول. تعال بنا عزيزي المستمع نتأمل في رسالة النعمة الآتية من عند الله. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات 5 الأولى من الفصل 40.
عزوا عزوا شعبي يقولوا إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم.
عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم. لقد رفعت جميع الويلات والدينونات المذكورة في الجزء السابق، لأنه أصبح هنالك من يحمل هذه الدينونة على كتفيه. إنه ذاك الذي سيقوم فيما بعد بتحقيق كل شيء قاله النبي إشعياء عنه، وسوف يكون هو الذي يدعو جميع الناس قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. أجل صديقي المستمع، فالرب يسوع المسيح هو الذي يرفع الأعباء والأحمال عن البشر. عزوا عزوا شعبي، إنها تنهيدة رثاء من قلب الله النابض بالمحبة والنعمة، فإلهنا إله كل تعزية. وهذا هو ما يقوله الرسول بولس عنه في كورنثوس الثانية: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. والروح القدس يدعى المعزي، وقد قال الرب يسوع المسيح في يوحنا 14:16: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، وهو معزينا في أيامنا هذه. عدد 2: طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، إن إثمها قد عفي عنه، إنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. يقال بأنه حينما كان هنالك دين أو رهن على أي بيت من الشعب القديم، كان ذلك الدين أو الرهن يدون على ورقة تعد بمثابة مستند قانوني، وكانت هذه الورقة تعلق على إحدى قائمتي باب ذلك المنزل لكي يعلم جميع الجيران والأصدقاء بأن هذا المنزل مرهون، وكان صاحب الرهن يحتفظ بنسخة ثانية من هذا المستند، وحينما يتم تسديد الرهن كانت النسخة الثانية تثبت على قائمة الباب الأخرى لكي يعلم الجميع بأن الدين قد سدد بالكامل. وهذا هو المقصود بعبارة أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها، فخطايا أورشليم قد سددت من قبل ذاك الذي تألم خارج بواباتها. وهذا هو الفرق بين تعاملات الله مع شعبه في العهد القديم وتعاملاته معنا في الوقت الحاضر، وهذا ما يميز المسيحية عن جميع الديانات الوثنية وعن شريعة موسى. ويمكن التعبير عن هذا الفارق بكلمة كفارة. ففي الديانات الوثنية يقوم الناس بتقديم ذبيحة لآلهتهم لتهدئة غضبها، والبعض يعتقد أن هذا هو المقصود في الكتاب المقدس، أي أنه ينبغي عليهم أن يفعلوا شيئا ما لتسكين غضب الله. وقد كان الناس في الديانات الوثنية يفعلون ذلك دوما لأن آلهتهم كانت غاضبة دوما ويصعب التعامل معها، فقد كان من السهل أن تجرح مشاعرها كما أنها لم تكن ودودة. والحقيقة أن الخطية، أي خطية الإنسان، قد أبعدته عن الله، لكن الله هو الذي أخذ زمام المبادرة وعمل شيئا ما، والله راض اليوم، ولا حاجة لأن يقوم الإنسان بأي عمل لاسترضاء الله، فقد عمل الله كل ما يلزم، والآن نحن مطالبون فقط بأن نتصالح مع الله، لا أن نفعل أي شيء لاسترضائه، فالله راض تماما، وهذا هو ما فعله يسوع المسيح من أجلنا على الصليب. وكل ما ينبغي علينا القيام به هو قبول عمل المسيح من أجلنا. هذه هي كلمة التعزية لهذا العالم التائه البعيد عن الله، فهل نقبلها يا ترى؟